بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وآل محمد. نحن كان أصل كلامنا حول ما إذا وقع التزاحم بين الحفاظ على شرط المكان والحفاظ على شرط الزمان بالنسبة إلى الذبح في منى. لو أراد أن يذبح في منى كان عليه أن يؤخر، أما في يوم الأضحى ما يقدر، فراح يخل بزمان يوم الأضحى. وإذا أراد أن يحافظ على زمان يوم الأضحى يضطر أن يخل بالمكان، في نفس منى ما يقدر، في خارج منى يقدر، لأن المذابح التي نصبت في خارج منى، فماذا يصنع؟ هذا البحث بل بشكل مختصر بحثناه في البداية، ثم قلنا بأنه الأبحاث الأخرى الدخيلة أو نحتمل دخالتها في هذا البحث لابد أن نقدمها، مضطرين، لأنه أصل كون الزمان شرطا أو ليس بشرط، واجبا تكليفيا أو شرط أو ليس واجبا ولا شرطا، هذه كنا نبحثه. والترتيب شرط أو لا لازم نبحثه، بل في حال الجهل والنسيان لو لم يذبح في منى جهلا أو نسيانا، فبعد ذلك هل يصح الذبح في غير منى أو لا بد له أن يرجع إلى منى ويذبح؟ هذا نحتمل أن يمكن التعدي من أدلة هذا البحث إلى بحث منع السلطة، أنه تارة لا يمكن أن يذبح في منى في اليوم المقرر لأجل نسيان، تارة لأجل منع السلطة، فقد يقال بالتعدي من تلك المسألة إلى هذه المسألة. ولهذا هذه المسائل المحيطة بهذه المسألة لا بد أن نبحثها حتى نجد مدى تأثيرها على مسألتنا. فبحثنا الزمان، شرط كون الذبح في يوم العيد، ووجدنا بأن هذا يرتبط أيضا ببحث شرط الزمان في الحلق، لأنه الأدلة دلت على الترتيب بين الذبح والحلق أو التقصير. فإذا كان الحلق والتقصير يشترط فيهما الزمان في يوم العيد بالذات، هذا يؤثر في زمان الذبح، لأنه الترتيب بلي لازم. وإذا كان الحلق في يوم العيد فبحسب الترتيب لازم يكون الذبح أيضا في يوم العيد. ولهذا هم بحثنا اشتراط الزمان، زمان يوم العيد للذبح، وهم بحثنا اشتراط يوم الزمان، زمان يوم العيد للحرق والتقصير، وانتهينا إلى أنه ماكو دليل واضح لا على هذا ولا على ذاك، وإنما على أساس الاحتياط الوجوبي لمراعاة الشهرة، لمراعاة الشهرة العظيمة، نقول بأنه نحتاط احتياطا وجوبيا بأن يجعل الذبح والحلق والتقصير في يوم العيد مع الحفاظ على الترتيب، بأن يقدم الذبح على الحلق والتقصير في يوم العيد بالذات، هذا يكون بالاحتياط الوجوبي لا بالفتوى. ثم الترتيب بين الذبح، يعني أولا الذبح ثم الحلق أو التقصير. هذا الترتيب وإن كنا قد ذكرنا روايات عديدة تدل على هذا الترتيب، ولكن هناك بعض الروايات تدل على أن الترتيب لا يشترط فيه تقديم الذبح، وإنما يكفي تقديم شراء الهدي وإدخاله وضمه إلى رحله، هذا يكفي بالترتيب. بعض الروايات تدل على أنه إذا اشتريت هديك وقمطته هذا ما أدري قماط، مثل قماط الأطفال ما أدري شنو التعبير، إلى رحلك، واضح المراد، يعني ضممته إلى رحلك، فقد شنو حسب الآية الكريمة فقد بلغ الهدي محله، فإن شئت أن تذبح فذبح. هذا المضمون هذا المعنى وارد في، بس ما نعرف، هي عدة روايات أو رواية واحدة بأشكال مختلفة ذكرت. أكو بواسطة علي بن أبي حمزة البطائي، وأكو بواسطة وهب بن حفص وهيب بن حفص، وبعضها ينتهي إلى الإمام أبي عبد الله الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، وبعضها ينتهي إلى أبي الحسن، والظاهر أنه يقصد الإمام موسى بن جعفر عليه الصلاة والسلام. فهذا المضمون نقلت بأسانيد متعددة، بعضها فيها علي بن أبي حمزة الذي لا يقبل سيره أخوي بوثاقته، وطبعا هو من الناحية العقائدية هو انحرف وصدر عليه اللعن من الإمام المعصوم حسب نقل الرجاليين عنه، ملعون. ولكنه هل هذا يضر بوثاقته أو لا، هذا فيه كلام، السيد الخوية طبعا ما يقبله نهائيا، بس أنا قايل لكم كرارا بأنه المرحوم شيخ القرفانيان يوثقه. ولكن خب لحسن الحظ هذا أكو السند الآخر الذي ما فيه بلي علي بن أبي حمزة البطائني، وإنما أكو فيه ذاك وهب أو وهيب ابن حفص. صاحب الوسائل ذاكر وهب، ولكن في التهذيب والاستفسار وهيب، وهيب وهيب معرفة حركات
الشخص
اللي وثق، يعني ناخذ كلامه احسن السيد خالد الرطاني، علي بن
ابي
حمزه البطائني،
الشخص اللي
وثق الاخر حول مين
تسال؟ حول هو علي بن حمزه هو اللي مو موثق،
هذا كفره الامام.
شيخ عثمانيان يوثق،
احنا
ناخذ يعني شلون نسترجع،
اي هذا يحتاج لتحقيق اوسع، هذا يحتاج، انا يعني ما فاحص بشكل يصير الي في اطمئنان كامل. كذاب او ملعون بس ما اعرف، اي فعلى كل حال يبدو ان الشيخ عرفانيان يعني يحمل ذلك على محمل الجانب العقائدي، كذاب ملعون في عقائده لا في مثلا نقله للروايات. وعلى كل حال النقل الآخر الذي ليس عن طريق علي بن أبي حمزة في سنده شخص إما باسم وهب أو باسم وهيب. إذا كان هو وهيب ابن حفص فلا شك في وثاقته، وإذا كان هو وهب فالسيد الخوئي بل يصحح عن طريق وقوعه في ما أعرف كامل الزيارات أو تفسير علي بن إبراهيم. فيعني هاتان قاعدتان احنا ما نقبل بهما. وأما هل هو من مشايخ أحد الثلاثة أو لا، ذكر الشيخ عرفانيان أنه أكو رواية واحدة لابن أبي حمير الأزدي رضوان الله تعالى عليه عن وهب ابن حفص، ولكن سند تلك الرواية يبدو غير تام. فإذا لا يمكن التعويل على رواية ابن أبي حمير عنه حتى نقدر نثبت وثاقته بهذا الطريق. إذن فإذا كان الراوي وهب إحنا ما نقدر نصحح هذه الرواية سندا، ولكن يبدو يحصل اطمئنان بأنه ليس هو وهب وإنما صاير اشتباه إما في النساخ أو على كل حال أو من صاحب الوسائل، وظاهر أنه في طبعة أهل البيت مصححين، في طبعة أهل البيت الظاهر تقدر تطلع في طبعة أهل البيت أظن أصلا مصححين في طبعة المكتبة الإسلامية وهب، والسيد الخوئي ناقل عن الوسائل أنه وهب في الوسائل وهب، ولكن لعله طبعا القديمة الحجرية هم كان وهب. على كل حال السيد الخوئي في ذاك العهد كان أظنه يعتمد على الطبعة الحجرية في العهد القديم. بلي هذه الرواية الوسائل باب 39 من أبواب الذبح حديث السابع، باب 39 من أبواب الذبح الحديث السابع. بلي الظاهر يمكن حصول الإطمئنان بأن الصحيح هو وهيب وليس وهب، لأنه هو صاحب الوسائل ناقل الرواية عن التهذيب، وفي التهذيب وهيب ليس وهب، إلا إذا واحد يدقق يقول بأنه لعل النسخة نسخة التهذيب التي كانت بيد التي وصلت إلى صاحب الوسائل كان فيها وهب، وهذا مستبعد جدا. على كل حال يحصل نوع من الاطمئنان بأن هذا الراوي وهيب وليس وهب. هذه الرواية نقراها، الوسائل باب 39 من أبواب الذبح حديث السابع. وبإسناده يعني الشيخ بلي طبعة أهل البيت وهيب، إيه يعني مصححي يعني في طبعة مكتبة الإسلامية وهب، والسيد الخوي هم ناقل عن الوسائل وهب. الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن وهب بن حفص، في هاي النسخة نسخة المكتبة الإسلامية اللي عندي وهب بن حفص، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام. الراوي المباشر مو وهب، الراوي المباشر أبو بصير، وهب ينقل عن أبي بصير. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا اشتريت أضحيتك وقمطتها أو قمطتها في جانب رحلك فقد بلغ الهدي محله، فإن أحببت أن تحلق فاحلق. هذا بهذا السند. الكليني رضوان الله تعالى عليه جايب ذاك الناقل الذي فيه علي بن أبي حمزة، الكليني بلي عن أبي الحسن، عن أبي الحسن ظاهر أنه أبي الحسن موسى بن جعفر يقصد، قال: إذا اشتريت أضحيتك وزنت ثمنها وصارت في رحلك. زنت في ثمنها لعله على أساس أنه في ذاك العهد كان احيانا او كثيرا ما المعاملات تصير سلعة بسلعة لا نقد بسلعة. اذا كان نقدا اذا كان ثمن نقدا فلا معنى لزنتها زنت شنو اذا اشتريت اضحيتك وزنت ثمنها. الثمن اذا كان نقدا النقد لا يزن. في ذاك العهد مثلا كانوا ينطون حنطة مثلا في الكمية يأخذون غنى، فمعاملات من هالقبيل كانت متداولة اللي سلعة بسلعة. فلعله لهذا السبب جاي التعبير بأنه وزنت ثمنها، أو المقصود بزنته مو الوزن، لعله يقصد يعني عيمت حددت ثمنها وصارت في رحلك وذكر مثله يعني بعده صارت في رحلك الباقي نفس العبارة السابقة يعني فقد بلغ الهدي محله فإن أحببت أن تحلق فاحلق. هاي الرواية اللي بالكلين بالكافي بالي. ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله. الصدوق هذا طريق عن طريق علي بن الحمزة ذاك، ولكن عن أبي عبد الله لا عن أبي الحسن. بل إذا اشترى الرجل هديه وقمطه في بيته فقد بلغ هناك في بيته معبر لا في هسه في بيته، طبعا المراد لازم في بيته في منى لأنه في يوم العيد هم في منى. على كل حال وقمطه في بيتي فقد بلغ محله فإن شاء فليحلق. بلي أي بيتي في منى يعني مقره رحله مقره. بلي فقصدي أنه ما يختلف كثيرا عن مدلول تلك الرواية، لأن ذاك هم قال رحلة هذا قال البيت هم ينطبق على الرحل أو ما يشبه الرحل. فقد بلغ محله فإن شاء فليحلق. السيد في تقريب السيد أخوي قال المشايخ الثلاثة ناقلين هالرواية عن طريق وهب أو وهي، ولكن أستغرب الظاهر ماكو هيك شيء. يعني الكليني يبدو ما ناقل عن طريق وهي، فقط ناقل عن طريق بلي علي بن أبي حمزة، والشيخ ذاك ناقل الثنيين الشيخ الفروسي الظاهر ناقل الثنيين هم ذاك اللي عن طريق علي بن أبي حمزة وهم هذا اللي عن طريق وهيب، والصدوق لعله فقط عن طريق علي بن أبي حمزة. على كل حال فأنا حصل عندي شبه اطمئنان بأن صحيح وهيب مو وهب، لأنه صاحب الوسائل ينقل عن التهذيب عن الشيخ، والشيخ يقصد التهذيب أو الاستبصار أو السنين، وفي التهذيب والاستبصار في كليهما وهيب مو وهب، ووهيب ثابت الوثاقة. المهم الشاهد على أنه هذا نوع من التعارض بين هذه الرواية وتلك الروايات السابقة التي كانت تدل على أنه لا بد من الترتيب بين الحلق أو التقصير وبين الذبح، بحيث لا بد وأن يتحقق الذبح أو النحر ثم يحلق. وهذه الرواية تقول لا، مو ضروري أن يتحقق الذبح أو النحر، يكفي أن ينضم الهادي إلى رحلك فإن شئت أن تذبح أن شئت أن تحلق فحلق. هذا التعارض على هذا المستوى ما يأثر على بحثنا اللي إحنا بصدده، هو في حد ذاته يخوف هذا نوع من التعارض موجود لا بد من حله. طبعا السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه ما يقبل بالعمل بهذه الرواية، ويقول أن السبب بأننا لا نعمل بهذه الرواية التعليل الوارد بهذه الرواية ما يتناسب مع الهادي في منى. يقول التعليل قايل فقد ظاهره هو التعليل، فقد شنو؟ فقد بلغ الهدي محله، فقد بلغ الهدي محله، يعني بأنه السبب والعلة في أنه يجوز لك أن تحلق السبب هو أنه قد بلغ الهدي محله. ويقول بأن بلوغ الهدي محله هذا إنما يحصل لمن هو حصر كما في الآية الكريمة، إذا أحصرتم فما استيسر من الهادي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. ففي الآية الكريمة جاء التعبير يعني ولا تحلقوا رؤوسكم بشأن المحصور الذي لم يستطع أن يستمر في حجه بالطريق، سيما سجن أو على كل حال انحصر ما يقدر، فهذا يحكمه أنه يبعث بالهدي من خارج منى، يبعث على يد شخص أمين يبعث هديه إلى منى فيبلغ، إذا بلغ منى إذا وصل منى بلغ الهدي محله. ثم إلى الرحلة مو بالضرورة، محل الهدي هو منى، فإذا بلغ منى بلغ الهدي محله. فهذا التعليل من ناحية في استغراب شرط الرحل، بينما بلوغ الهادي محله يكفي البلوغ منه. السراب الآخر أنه اللي يشتري من منا بعد بلوغ إلى منا ما له معنى، بلوغ إلى محل إلى محل الهادي ما له معنى، البلوغ إلى محل الهادي إنما له معنى فيما إذا كان من خارج منا، مثل ذاك المحصور من خارج منا يبعث هديه، فإذا بلغ الهدي محله يصير إلى معنى. أما إذا كان هو يشتري من منى فيبلغ محله، يعني شنو؟ هو من المحل اشترى، من نفس المحل الأصلي اشترى، بعد يبلغ محله ما إلى معنى. وعلى هذا الأساس يقول سيدي الخوئي ما نقدر نعمل بهذه الرواية، لأن هذا التعليل لا يتناسب مع الهدي الذي يشتريه المتمتع في حج التمتع من نفسه منى يشتري. ولكن خب هذا مو كلش يمكن الاعتماد على هذه الملاحظة مال سيد الخوئي، لأنه بالنسبة إلى البلوغ إلى محل بالإمكان أن يقال بأنه أكو تسامح في التعبير، وهذه الرواية هي دليل شرعي على أن الآية الكريمة نوع تفسيرا للآية الكريمة، بأن المراد ببلوغ محله مو فقط البلوغ من خارج منى إلى منى، حتى إذا أشتري من منى فقد بلغ محله. فإذا أشتري من منى مثلا بلوغ محله يصدق على ضمه إلى رحله، إذا أشتري من خارج منى فبلوغ المحال يصير إلى منى، وإذا أشتري من منى فبلوغ المحال يصير إلى بضمه إلى الرحل. بالإمكان أن يقال بأنه هذه الرواية تفسر الآية بهذا التفسير التسامحي بهذا النحو. فعلى كل حال هذه ملاحظة السيد الخوئي لربما ما نقدر نعتمد عليها بشكل واضح، ولكن أساسا هذا خارج عن محل بحثنا، لأنه الترتيب إذن شرط، إما الترتيب شرط بين الذبح كاملا وبين الحلق أو التقصير، أو شراء الهادي وضمه إلى الرحل على أقل تقدير. فهذا على كلا التقديرين الترتيب واجب، بأحد النحوين على أقل تقدير الترتيب واجب. وعلى كل حال غاية الأمر أننا إذا أردنا أن نعتمد على روايات الترتيب لإثبات أن فعلية الذبح يعني إجراء الذبح لا بد وأن يكون في يوم الأضحى، فهذه الرواية راح تسبب الخلل في الاستدلال، لأنه إنما يمكن الإثبات كون زمان الذبح هو يوم العيد بروايات الترتيب فيما إذا كان نفس الذبح أسبق بالترتيب من الحلق. أما إذا كان الترتيب يكفي في الترتيب الضم الهادي إلى رحله بدون ذبح، فهذا ما رح يصير دليل على كون الذبح يشترط فيه أن يكون في يوم الأضحى، حتى لو قبلنا بأن الحالق وقته يوم الأضحى. احنا قلنا بأنه حتى الحالق مو واضح من الأدلة أن يكون وقته في يوم الأضحى، ولكن على مستوى الاحتياط الوجوبي لمتابعة المشهور وإلا حتى الحالق. ولكن لو سلمنا أن الحالق وقته يوم العيد وهو مرحلته رتبته بعد الذبح، ثبت بأن الذبح إذن هم يوم العيد. وأما إذا قلنا بأن مرتبته ليس بعد الذبح وإنما بعد الضم إلى الرحل وضم الهدي إلى الرحل، فهذا ما رح يثبت به بأن زمان الذبح لا بد أن يكون في يوم منه، بل في يوم النحر في يوم الأضحى، بل يمكنه أن يضمه إلى رحله ويحلق ثم بعد يوم يومين يذبح. إذن فبهذا المقدار يمكن أن نقول بأن هذا يؤثر على بحثنا. أنا كانت نيتي أن ندخل في بحث بلي الجهل والنسيان لو ترك الذبح في منى بسبب الجهل أو النسيان، ولكن انتهى الوقت واليوم تأخرنا. نكتفي والحمد لله رب العالمين.